الحمد لله والصلاة والسلام على رسول عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال الشارح رحمه الله قوله من شهد لا ريب أن الشهادة لا تكون شهادة إلا إذا كانت عن علم ويقين وصدق، وأما مع الجهل والشك فلا تعتبر ولا تنفع، فيكون الشاهد والحالة هذه كاذبا لجهله بمعنى الذي شهد به. وقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة نفيا وإثباتا، فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله بقولك لا إله، وأثبتت الإلهية لله وحده بقولك إلا الله. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فكم ضل بسبب الجهل بمعناها من ضل وهم الأكثرون، فقلبوا حقيقة المعنى فأثبتوا الإلهية المنفية لمن نفيت عنه من المخلوقين أرباب القبور والمشاهد والطواغيت والأشجار والأحجار والجن وغير ذلك، واتخذوا ذلك دينا وشبهوا وزخرفوا، واتخذوا التوحيد بدعة وأنكروا على من دعاهم إليه، فلم يعرفوا منها ما عرف أهل الجاهلية من كفار قريش ونحوهم، فإنهم عرفوا معناها وأنكروا ما دلت عليه من الإخلاص، كما قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. والمشركون من أواخر هذه الأمة أنكروا ما أنكره أولئك على من دعاهم إلى ترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله من القبور والمشاهد والطواغيت ونحوها، فأولئك عرفوا هذا المعنى وأنكروه، وهؤلاء جهلوا هذا المعنى وأنكروه، فلهذا تجده يقول لا إله إلا الله وهو يدعو مع الله غيره
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا الحديث بتوابعه ورواياته يشرح الشيخ فيقول رحمه الله تعالى الشارح قوله من شهد لا ريب أن الشهادة لا تكون شهادة إلا إذا كانت عن علم ويقين، اليقين أقوى من العلم، اليقين العلم الذي لا يخالطه شك وتردد. من يشهد على شيء إن كانت شهادته عن علم ويقين يعتبر الشهادة، وصدق أيضا بشرط أن يكون صادقا في ذلك. وأما مع الجهل الشهادة مع الجهل ومع الشك فلا تعتبر ولا تنفع حتى في الأمور العادية، فيكون الشاهد والحالة هذه كاذبا. من شهد على ما يجهله وعلى ما يشك فيه شهادته مردودة فيعتبر كاذب. لو قال قائل أشهد أن هذه إبرة هل تقبل هذه الشهادة؟ جاهل لا يعرف الإبرة، أو قال أغلب الظن أنه قلم لا تقبل ما لم يكن على يقين فيما شهد. من يشهد أن لا إله إلا الله وهو ليس بعارف رب العالمين ولم يكن على يقين إما في وجوده سبحانه وتعالى أو في قدرته أو في حكمته وبعض صفاته، أو ليس بمتأكد أنه وحده هو المعبود، ليس على يقين بأن الله وحده هو المستحق للعبادة، إما يجهل أو يشك ويظن أن غيره من الصالحين قد يستحقون ذلك، ومثل هذه الشهادة لا تقبل لجهله بمعنى الذي شهد به. وقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة نفيا وإثباتا، لا إله إلا الله، بل كفرا وإيمانا. النفي كفر بالطواغيت، والإثبات إيمان بوحدانية الله تعالى في عبادته. فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله بقولك لا إله، لأن لفظة إله كما قلنا غير مرة تشمل أو تصدق على المعبود بحق والمعبود بغير حق. وأثبت الإلهية أو أثبتت الكلمة الإلهية لله وحده بقولك إلا الله. الله لفظ الجلالة، هذا اللفظ لا يطلق إلا على المعبود بحق مطلقا، كأنك قلت لا تستحق الآلهة المعبودة العبادة، عبادتها باطلة وظلم، المستحق للعبادة هو الله، الله وحده. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله سبحانه وتعالى لنفسه بأنه لا يستحق العبادة إلا هو، وشهدت الملائكة بذلك وهم معصومون، وشهد أولو العلم. هذه منقبة عظيمة لأولي العلم، إذ عطفت شهادتهم على شهادة الملائكة وشهادة رب العالمين قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فكم ضل بسبب الجهل بمعناها من ضل وهم الأكثرون، ليسوا الكثيرون فقط بل هم الأكثرون، وهذا هو الواقع. فقلبوا حقيقة المعنى، معنى لا إله إلا الله، فأثبتوا الإلهية المنفية لمن نفيت عنه من المخلوقين، أرباب القبور والمشاهد والطواغيت والأشجار والأحجار والجن وغير ذلك، لكن لا باسم العبادة، لأنهم يجهلون معنى العبادة ومعنى لا إله إلا الله. أثبتوا الإلهية المنفية لهذه الأشياء، بعضها جمادات، باسم التبرك وباسم التوسل وباسم محبة الصالحين. بهذه الألقاب أثبتوا عبادة غير الله تعالى فهي عبادة. الألقاب لا تغير الحقائق. من شرب الخمر فسماها ماء باردة أو لبنا لا تتغير الحقيقة، الخمر خمر سميتها لبنا أو ماء. كذلك الاستغاثة والذبح والنذر والدعاء، هذه المعاني هذه الأنواع هي عبادة صرفت لغير الله تعالى، سواء سميت توسلا ومحبة وتقديرا للصالحين، واتخذوا ذلك دينا. وشبهوا على الناس وخصوصا المتعلمون منهم شبهوا على العوام وسموا لهم هذه المعاني كما قلنا من محبة الصالحين ومن التوسل بهم إلى الله وزخرفوا القول في ذلك إنما يحب هؤلاء لأنهم يحبون الله فيجب التقرب إلى الله تعالى بمحبة هؤلاء والذبح لهم والنذر لهم هذه دعوة إلى الشرك دعوة إلى الباطل وهذه الزخرفة وقعت من كثير من المنتسبين إلى العلم واتخذوا الدين بدعة الدين واتخذوا التوحيد الخالص الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة بدعة قالوا دين جديد جاءنا من الحجاز هؤلاء القوم الجدد هم الذين جابوا هذا الدين الجديد والتوحيد الجديد بدعة المسلمون الأولون لا يعرفون ذلك عندما يسمع العامي المسلمون الأولون يحسب الصحابة والتابعين ومن لديهم المسلمون الأولون أهل الإخلاص أهل التوحيد ولكن هذا الشرك وقع فيه المسلمون الآخرون المتأخرون وهذه من الزخرفة ومن التلبيس على الناس أن يقال محاربة هذه الأضرحة والمشاهد ونهي الناس عن عبادتها دين جديد كم في هذا التلبيس من الضرر على العوام ومن التضليل هذا ليس هو الدين الجديد بل هذا هو الدين القديم الدين الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو ما دلت عليه الكلمة التي تحفظها أشهد أن لا إله إلا الله إلا أنك لم تفهم معناها وأنكروه على من دعاهم إليه إنكارا شديدا بدعوه وربما كفروه ولكن الله لطف بالعباد بعد هذا الانفتاح العظيم خف هذا المعنى لدى كثير من الجهات إذ انتشر التوحيد التوحيد الخالص في العالم الإسلامي بل حتى في غير العالم الإسلامي انتشر اليوم تحدثا بنعمة الله بواسطة المدارس الأهلية السلفية التي ينشئها شبابنا الذين تخرجوا من جامعتنا الجامعة الإسلامية وجامعة الإمام وما في معناها من المؤسسات السلفية التي خرجت عددا كبيرا من شباب المسلمين فعادوا إلى بلادهم فأنشأوا مدارس أهلية تدرس المنهج السلفي وهذا خير عظيم ينبغي أن يذكر في كل مناسبة تحدثا بنعمة الله فلم يعرفوا منها ما عرف أهل الجاهلية من كفار قريش ونحوهم إن لم يفهموا معنى هذه الكلمة اقرأ فيما بعد التعليق رقم 1 ما قاله الأستاذ محمد رشيد رضا الخبير بهم فإنهم عرفوا معناها الكفار عرفوا معناها وأنكروا ما دلت عليه من الإخلاص بل أنكروا ورفضوا التلفظ بها هذه الكلمة حاربوها قيل لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحون قالوا لا أجعل الآلهة إلها واحدة لأن الكلمة تدل على إخلاص العبادة لله وتقضي على آلهتهم لذلك حاربوها كما قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون يطعنون في الرسول عليه الصلاة والسلام كما طعن الأولون في الأنبياء السابقين بالجنون وأنه شاعر ومجنون هذا حجة العاجز، لأنهم عجزوا كذلك إلى يومنا هذا. إذا ناظرت إنسانا وأفحمته يلجأ إلى الإساءة، إلى السب والشتم. أما لو كان عالما أرعى الحجة بالحجة. لذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أرجو أن يكون القول صحيحا، ما ناظرت عالما إلا غلبته، ولا ناظرت جاهلا إلا غلبني. هؤلاء لم يجدوا دليلا على صحة إلهية آلهتهم، لذلك لجوا إلى السب والطعن. والأمر كذلك اليوم، والمشركون من أواخر هذه الأمة. لا تستنكر هذه العبارة، والمشركون من أواخر هذه الأمة أنكروا ما أنكره أولئك على من دعاهم من ترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله، من القبور والمشاهد إلى آخره، وهذا واقع. لكن نطلق عليهم أنهم مشركون، نعم نطلق عليهم أنهم مشركون. وكما قلت، ما إثبات الفروق بين شركهم وبين شرك الأولين، هذا من الإنصاف. إطلاق من ذبح للضريح وطاف به ونذر له ودعا المدفون في هذا الضريح والقبر وخضع له ورجاء وطمع فيه، تسميتنا لهذا مشركا، هذا واجب ولا يجوز الشك في ذلك. إنما البحث يأتي بعد ذلك: هل يعذر بجهله؟ يقال ظاهره شرك وعمله شرك، لكنه لا يخرج من الملة بهذا الشرك، هذا محل بحث يبحثه طلاب العلم وأهل العلم والمعرفة. أما إطلاق أنه مشرك واجب ولا يجوز الشك في ذلك. الفروق التي ذكرت: هؤلاء الذين وقعوا في الشرك فأطلقنا عليهم أنهم مشركون، يفارقون المشركين الأولين بفروق، منها الإيمان بالبعث بعد الموت. هؤلاء يؤمنون بالبعث بعد الموت وبجميع شؤون المعاد، لا ينكرون شيئا، يؤمنون برسول الله عليه الصلاة والسلام بالجملة أنه رسول الله، وإن كان كثير منهم يجهلونه. وهل تصدق لو قيل لمسلم: ما الفرق بين الله وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: هما شيء واحد، مسلم. يوجد هذا بالفعل، أو وجد بالفعل، لكن بالجملة يؤمنون برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. وعوامهم الذين لم يدرسوا طريقة الاعتزال والأشعرية يؤمنون بأن القرآن كلام الله. عوام المسلمين هم خير من أولئك المتعلمين، يؤمنون بأن القرآن كلام الله. إذن لا بد من إثبات هذه الفوارق. مع إثبات الفوارق لا بد أن يبحث طلاب العلم عن حقيقة هؤلاء، هل هم كفار أو مؤمنون بهذا الدين ويحبون الله ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يقعون في هذا الشرك جهلا منهم وظنا منهم، كما قال لهم من قال من علماء السوء بأن هذه ليست عبادة وإنما هي من محبة الله ومن محبة أولياء الله ومن محبة الصالحين. شبه مجسدة وجهل مطبق. لذلك يجب التريث في تكفير هؤلاء وإخراجهم من الملة، وخصوصا الذين يعيشون أو الذين هم من غير العرب ويعيشون في تلك المناطق النائية، فيهم الجهل وفيهم العجمة وقد يذهب إليهم عربي للأسف فيضللهم تضليلا، يذهب إليهم ليوزع عليهم الطريقة الصوفية بدلا من أن يدعوهم إلى الله. هذا حاصل. أليس هؤلاء ملبس عليهم أعجمي لا يفرق بين الجمل والجبل؟ يأتيه عالم عربي فيعطيه الطريقة القادرية فيزين له أنه سوف يكون دخول الجنة على طريق على الطريقة القادرية، لم يعرفه بالإسلام. لذلك يجب أن نشفق على أمثال هؤلاء ونتريث في أمرهم، وإطلاق أن من فعل كل ذلك فهو مشرك في ظاهر الأمر، والله أعلم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن القيم رحمه الله تعالى الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. وقال الوزير أبو المظفر رحمه الله تعالى في الإفصاح: قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال: واسم الله مرتفع بعد إلا من حيث إنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه. قال: وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت وعلى الإيمان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإجابة لله كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: الإله هو الذي تألهه القلوب، تحبه وتعبده القلوب وتخضع له محبة، وهذا شرط أساسي في باب العبادة. لا يكون العابد عابدا إلا إذا كان يحب الله غاية الحب أكثر من كل محبوب، وإجلالا تعظيما وإنابة إليه وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. هذه معاني العبادة. فالواجب على طلاب العلم أن يبينوا للناس هذه المعاني، لأن جمهور المسلمين يعرفون من العبادة أركان الإسلام الخمس فقط، حتى الأركان بدون تحقيق لمعنى لا إله إلا الله كما تقدم. لكن حقيقة العبادة هي هذه. العبادة تنبعث من القلب، أعمال القلوب. إذا عمر قلب العبد بهذه المعاني نشطت بعد ذلك الأعضاء في الأعمال، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. ما أصدق هذا القول وإن كان القائل صوفيا، فنحن نأخذ الحق من حيث جاء. كلام عظيم وصادق. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء، هذا معناه الأساس الإيمان القلبي. إذا صح إيمان القلب، محبة الله، تعظيم الله، والتذلل له، بعد ذلك تأتي الأعمال لتصدق ما في القلب. وقال الوزير أبو المظفر رحمه الله تعالى في الإفصاح: شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله. كما تقدم لابد أن يكون الشاهد عالما بما يشهد به، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، قدم العلم على كل شيء، فاعلم قدم العلم على القول. واسم الله مرتفع بعد إلا الله، من حيث إنه الواجب له الإلهية وحده، لا أحد يستحق الإلهية إلا هو سبحانه، فلا يستحقها غيره سبحانه. قال: وجملة الفائدة في ذلك، هذا أسلوب الأولين تعلموا، أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت وعلى الإيمان بالله. هذا هو معنى لا إله إلا الله: كفر بما يعبد من دون الله وإيمان بالله. وقد قدمت الآية العظيمة في سورة البقرة الكفر على الإيمان، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وضعت الآية على نظم لا إله إلا الله تماما، لا بد من الكفر بالطاغوت حتى يصح الإيمان، وإلا لا فائدة في دعوى الإيمان ما لم يكفر الإنسان بالطاغوت، أي ما لم يكفر بكل من يعبد وما يعبد ومن يطاع ومن يتبع على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم غير مرة ذكر تعريف الطاغوت من كلام العلامة ابن القيم: الطاغوت مأخوذ من الطغيان، فهو الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود ومتبوع ومطاع. حده، ما حد العبد؟ حد العبد أن يكون عبدا، عبدا لمن؟ لمولاه، للذي خلقه، يكون عبدا له لا شركة فيه. إذا تجاوز هذا الحد وأشرك مع الله غيره في عبوديته صار عبدا لله وعبدا لشيخه، عبدا لله وعبدا لرجال القانون الذين يضعون القوانين لتحكم الناس فيما بينهم تاركين شريعة الله. صار عبدا لمن يطيعه ولمن يتبعه ولمن يعبده. لم يكفر بالطاغوت فلا ينتفع من كلمة لا إله إلا الله، لأنه نقضها. لا إله إلا الله لها نواقض كنواقض الوضوء، وسوف ندرس هذه النواقض إن شاء الله وقد درسناها. معرفة شروط لا إله إلا الله ومعرفة نواقض لا إله إلا الله أي نواقض الإسلام أمر ضروري، فرض محتم على جميع المسلمين العامي وغير العامي. هذا ليس علما يخص طلبة العلم، كل الناس طلبة العلم في هذا الباب. قال الشيخ: نعم تفضل.
قال الشارح رحمه الله: وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. وقال البقاعي: لا إله إلا الله أي انتفى نفيا عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم. قال: وهذا العلم هو من أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف.
قال الإمام ابن رجب رحمه الله: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له، وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له. هذا هو بعينه كلام ابن القيم الذي تقدم. كلام الأئمة هنا الذي نقل الشارح كلامهم يؤيد بعضه بعضا، بل كلام السلف لا يتناقض، هذه قاعدة. كل من نهج منهج السلف إذا قرأت له في باب الأسماء والصفات مهما اختلفوا في الزمن والمكان لا يختلفون أبدا إلا اختلاف العبارة، المعنى واحد لأن المنهج واحد. ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل، فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور كأن هاب المخلوق هيبة لا تكون إلا لله، أو أجله أو أحبه مع الله، وخاف منه الخوف السري لا الخوف الطبيعي. هنا خوف سري فهو الشرك، والخوف الطبيعي ليس بعبادة، لأن خوف السر فيه معنى الخضوع والتذلل، الخوف الطبيعي لا، تخاف من الأسد فتفر منه ومن العدو الأقوى منك. الأنبياء كلهم خافوا فخرجوا، فنفوا من مكان إلى مكان، خرجوا خائفين مترقبين، كذلك دعاة الحق. الخوف الطبيعي لا يؤثر في توحيدك، لكن خوف السر، تخاف من شيخك لا لأنه يضربك ولكن يؤثر فيك بسره حيا كان أو ميتا، هذا هو الشرك. وقس على ذلك جميع المعاني. ولا يصله ذلك كله إلا لله عز وجل، فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، بل في فهمه معنى لا إله إلا الله. في الغالب الكثير الذين يقعون في الإشراك في هذه المعاني لم يفهموا معنى لا إله إلا الله، فهموا على أن لا إله إلا الله بمعنى توحيد الربوبية، لا خالق إلا الله ولا معطي ولا مانع إلا الله، هذا ليس معنى لا إله إلا الله، هذا توحيد الربوبية كما قلنا غير مرة، توحيد فطري عقلي، ولم يكن محل معركة قط، أي لم يكن محل اختلاف بين الأنبياء وأممهم والمصلحين وأتباعهم. قال الشارح رحمه الله تعالى فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، والناس تتفاوت في ذلك، في عبودية المخلوق، في الخضوع للمخلوق. المقربون إلى المشايخ، مشايخ الطرق الذين وصلوا إلى درجة خليفة ومريد، هؤلاء فيهم من الشرك ما ليس في الدراويش العاديين. أتباع المشايخ العاديين يسمون درويش، الواحد منهم درويش يعني تلميذ صغير. المقربون المريد والمريدون، ويصل إلى درجة الخليفة، الخليفة تخرج يخرجونه فيعينون في مكان ما ليجلب الأموال للشيخ، هذه طريقتهم. هؤلاء أكثر شركا لأنهم يخضعوا للشيخ خضوعا لا يكون إلا لله، ويعتقدون في الشيخ بأنه يعلم ما في نفوسهم وما في الضمائر. الواحد منهم عندما يجلس أمام الشيخ يجلس خائفا قلقا، لئلا يطلع الشيخ على ما في ضميره فيهلك. الله المستعان. مع ذلك كلهم مسلمون، كل الناس مسلمين. الإسلام الرسمي رخيص، لكن الإسلام الحقيقي الذي ينجيك من غضب الله هو هذا المعنى الذي ندندن حوله. نعم. قال الشيخ: وقال البكاعي: لا إله إلا الله. البكاعي له كتاب مصرع التصوف للبكاعي، وهو من أحسن المراجع لمن يريد أن يعرف التصوف والمتصوفين، لأنه من علماء القرن السابع. لا إله إلا الله انتفى نفيا عظيما بهذه الكلمة، أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم. قال: وهذا العلم هو من أعظم الذكر المنجية من أهوال الساعة. التوحيد الخالص والذي ينجي العبد من أهوال الساعة. وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضي، وإلا فهو جهل صرف. العالم الذي لا يعمل بعلمه في إعداد الجاهلين، إنما يكون العلم نافعا وعملا صالحا مقبولا عند الله إذا عمل الإنسان بعلمه. لذلك العالم الفاجر المخالف لعلمه والعابد الجاهل فتنة كل مفتون، هكذا قال بعض أهل العلم، هذان فتنة كل مفتون في هذه الدنيا. العالم الفاجر يعلم التوحيد ويدعو الناس إلى الشرك، ويعلم صفات رب العالمين ويدعو الناس إلى التعطيل، ويعلم بأنه لا حكم إلا لله ويدعو الناس إلى الديمقراطية. وهكذا عالم فاجر يعلم العلم ويدعو الناس إلى خلاف ما يعلم ليتملق للناس وتكون له المركز والقبول لدى الناس. عالم متنور يقال له عالم متنور، ليس بجامد. هؤلاء علماء جامدون أهل التوحيد، لكن الذي يطلق الحرية للناس هذا هو العالم المرن العاقل المحبوب لدى الناس. إذا رأيت عالما يرضى عنه الناس باختلاف طبقاتهم فاعلم بأنه منافق. العالم الذي يرضى عنه الناس جميعا لا يوجد من يبغضه فهو منافق. يعيش مع الناس جميعا يلتمس رضا الناس. راجع التاريخ من الأنبياء إلى اليوم، الصالحون من الأنبياء وأتباعهم، من الناس من يحبهم ومن الناس من يبغضهم ويعاديهم، لأنه صاحب الحق. الحق ليس محبوبا لدى الجميع، الحق محبوب لدى العقلاء، لدى الموفقين، ولدى غيرهم لا. وهكذا يقول البكاعي: إنما يكون العلم نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه الكلمة، وإلا فهو جهل صرف. هذا هو الواقع، فهو فتنة كل مفتون عياذا بالله. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قلت: وهؤلاء المتأخرون جهلوا معنى الإله وقلبوا حقيقة المعنى إلى معنى توحيد الربوبية، وهو القدرة على الاختراع فأثبتوا ما نفته لا إله إلا الله من الشرك، وأنكروا ما أثبتته من إخلاص العبادة لله جهلا منهم. وقد قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. قال محي الدين النووي: اعلم أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع من أزمان متطاولة، ولم يبق في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا، وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه، وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح. قوله في هذه الأزمان يعني القرن الخامس والسادس، وإذا كان كذلك فما الظن بالقرن العاشر وما بعده، وقد استحكمت فيه الغربة. ولشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير هذه الكلمة كلام بديع واضح لم يسبق إلى مثله، فليراجع لمسيس الحاجة إليه. قوله في الحديث:
قال الشارح: قلت وهؤلاء المتأخرون جهلوا معنى الإله. هذا كلام مكرر مع الذي تقدم، لكن تكرار مقبول. وقلبوا حقيقة المعنى إلى معنى توحيد الربوبية، أي لم يفرقوا بين توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية. هذه هي الحقيقة التي وقع فيها كثير من المسلمين المتعلمون وغير المتعلمين، وغير المتعلمين تقليدا للمتعلمين واتباعا لهم. معنى توحيد الربوبية القدرة على الاختراع، وهذا أمر فطري كما قلنا. فأثبتوا ما نفته لا إله إلا الله من عبادة غير الله من الشرك، وأنكروا ما أثبتته كلمة الإخلاص من إخلاص العبادة لله جهلا منهم. جهلا منهم أي جهل؟ جهلا يعذرون فيه أو جهلا لا يعذرون فيه؟ كما قلنا مسألة مهمة جدا يبحثها طلاب العلم وأهل المعرفة الذين يعرفون الفقه في الدين، رزقوا الفقه في الدين وعرفوا أحوال الناس في الخارج كيف كانوا وكيف يعيشون وكيف يفهمون وكيف موقفهم من الله ومن رسوله عليه الصلاة والسلام. قد يكون الإنسان منهم عالما متفننا مطلعا واسع الاطلاع لكنه جاهل. هل تصدقون؟ ولو ضيعت عليكم على شبابنا الوقت لابد أن أذكر مثالا لذلك. الشيخ محمد خليل هراس الذي شرح الواسطية شيخنا درسنا عليه، تخرج من الأزهر من كلية الدعوة وأصول الدين، وتخصص في علم الكلام والمنطق والفلسفة إلى درجة أنه يريد أن يكتب رسالة علمية ينال بها الدكتوراه. وكعادة من يريد أن يكتب رسالة يتشاور الناس، قيل له: يوجد شخص عالم يقال له ابن تيمية عدو المنطق والفلسفة وعلم الكلام، لتكون مدافعا عن علمك هذا وتخصصك اكتب ردا على ابن تيمية. قال: ما كان يعلم عن ابن تيمية شيئا. هذا الحديث في السبعينات، كأني أراه وهو يحدثنا بهذا في الفصل في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود. يقول: جمعت ما وقعت عليه يدي من كتب شيخ الإسلام وكانت قليلة وعزيزة في ذلك الوقت في القاهرة، ودرسها مدة 3 أشهر. يقول: لما انتهيت من دراسة هذه الكتب تأكدت بأني لم أعلم حقيقة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد دراسة هذه الكتب. درس أكثر من تأويلات ابن حجر، يتنبه لهذا ولا يغتر بالشهرة الكبيرة، يؤخذ منه العلم ولا تؤخذ منه العقيدة. يقول: اعلم أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع من أزمان متطاولة، ولم يبق في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا، وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه، وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح. إذا سكت الصالح عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عم العقاب. انتبه. قال الشارح: قوله في هذه الأزمان، يعني القرن الخامس والسادس اللذين يعيش فيهما النووي. وإذا كان كذلك فما الظن بالقرن العاشر وما بعده؟ فما الظن فيما نحن فيه اليوم وقد استحكمت فيها الغربة؟ الذي يهمنا الكلام الذي بعده. ولشيخنا محمد بن عبد الوهاب جده هذا المؤلف درس عليهم جميعا، لذلك يقول شيخنا، قال في تفسير هذه الكلمة الإمام: ولشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير هذه الكلمة كلام بديع وواضح لم يسبق إلى مثله، فليراجع لمسيس الحاجة إليه. فنص كلامه هكذا: تعليقا على الحديث الصحيح في صحيح مسلم يحفظه شبابنا، من قال لا إله إلا الله، أو من شهد أن لا إله إلا الله، أو من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هذا الحديث العظيم علق عليه الإمام محمد بن عبد الوهاب بالكلام الآتي، وقال: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، مجرد التلفظ، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. ثم قال: فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. هكذا فهم من هذا الحديث القصير هذه المعاني كلها، أي كأنه يريد أن يستنتج من هذا الحديث شروط لا إله إلا الله. الكلمة أولا لا بد من التلفظ بها، ثم لا بد من معرفة معناها، ثم لا بد من الإقرار بها وعدم دعوة غير الله، ولا بد من الكفر بما يعبد من دون الله. هذا تفسير لا إله إلا الله، هذا الكلام الذي يشير إليه الشارح، والكلام في كتاب التوحيد وفي فتح المجيد للطلاب أن يرجعوا إلى ذلك المرجع ويحفظوا هذا الكلام ويقدروه كما قدر الشارح: إنما يعرف الفضل من الناس ذووه. نعم.
قال رحمه الله: قوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد لمعنى لا إله إلا الله الذي دلت عليه ووضعت له من باب اللف والنشر المقدم والمؤخر، وهو بيان لمعنى هذه الكلمة، لأنها دلت بجملتها على التوحيد، فلا إله تنفي الشرك في العبادة قليله وكثيره، وبين
تنفي الشرك،
فلا إله تنفي الشرك في العبادة قليلة
قليله وكثيره،
فلا إله تنفي الشرك في العبادة قليله وكثيره، وبينه بقوله لا شريك له في إلهيته وهي العبادة، وقوله وحده هو معنى إلا الله، فهو الإله الحق وحده دون كل ما سواه من أهل السماوات والأرض، كما دلت على ذلك الآيات المحكمات ومتواتر الأحاديث. فتدبر هذا البيان يطلعك على بطلان قول من يقول بجواز دعوة غير الله، والله تعالى يقول لنبيه فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وغيرها من الآيات الآتي ذكرها إن شاء الله تعالى.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد لمعنى لا إله إلا الله الذي دلت عليه ووضعت له من باب اللف والنشر المقدم والمؤخر. من النكت هذا الكلام، ذكرني نكتة لفقيه جاء في الشرح ذكر الإعراب، والفقيه لا يعرف الإعراب، قال للطلاب: اتركوا يا أولادي الشيخ رطنا، هذه رطانة، ولعل اللف والنشر المقدم والمؤخر عندكم بمثابة الرطانة بالنسبة لبعضكم. ما هو اللف وما هو النشر؟ ما معنى اللف والنشر؟ هذا أسلوب لعلماء البلاغة، اسم البديع، لا يحزنكم جهله، علم لا يضر جهله، لأن البديع عبارة عن ديكور العلم، وليس وراءه شيء كبير، إنما اسم البيان والمعاني صحيح. فلنفهم معنى اللف والنشر. معنى اللف أن تذكر المسائل جملة ثم تفصل. إذا جاء عند التفصيل على الترتيب الطبيعي يقال له لف ونشر مرتب، وإذا جاء غير مرتب فيه تقديم وتأخير حتى من حيث المعنى يقال لف ونشر مشوش لا تتشوش، وإلى غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال الشارح رحمه الله: قوله من شهد، لا ريب أن الشهادة لا تكون شهادة إلا إذا كانت عن علم ويقين وصدق، وأما مع الجهل والشك فلا تعتبر ولا تنفع، فيكون الشاهد والحالة هذه كاذبا لجهله بمعنى الذي شهد به. وقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة نفيا وإثباتا، فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله بقولك لا إله، وأثبتت الإلهية لله وحده بقولك إلا الله. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فكم ضل بسبب الجهل بمعناها من ضل وهم الأكثرون، فقلبوا حقيقة المعنى فأثبتوا الإلهية المنفية لمن نفيت عنه من المخلوقين أرباب القبور والمشاهد والطواغيت والأشجار والأحجار والجن وغير ذلك، واتخذوا ذلك دينا وشبهوا وزخرفوا، واتخذوا التوحيد بدعة وأنكروا على من دعاهم إليه، فلم يعرفوا منها ما عرف أهل الجاهلية من كفار قريش ونحوهم، فإنهم عرفوا معناها وأنكروا ما دلت عليه من الإخلاص، كما قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. والمشركون من أواخر هذه الأمة أنكروا ما أنكره أولئك على من دعاهم إلى ترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله من القبور والمشاهد والطواغيت ونحوها، فأولئك عرفوا هذا المعنى وأنكروه، وهؤلاء جهلوا هذا المعنى وأنكروه، فلهذا تجده يقول لا إله إلا الله وهو يدعو مع الله غيره وهو يدعو مع الله غيره.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. عن عبادة بن السامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا الحديث بتوابعه ورواياته يشرح الشيخ فيقول رحمه الله تعالى الشارح: قوله من شهد، لا ريب أن الشهادة لا تكون شهادة إلا إذا كانت عن علم ويقين، اليقين أقوى من العلم، اليقين العلم الذي لا يخالطه شك وتردد. من يشهد على شيء إن كان شهادته عن علم ويقين يعتبر الشهادة، وصدق أيضا بشرط أن يكون صادقا في ذلك. وأما مع الجهل، الشهادة مع الجهل ومع الشك فلا تعتبر ولا تنفع حتى في الأمور العادية، فيكون الشاهد والحالة هذه كاذبا. من شهد على ما يجهله وعلى ما يشك فيه شهادته مردودة فيعتبر كاذب. لو قال قائل: أشهد أن هذه إبرة، هل تقبل هذه الشهادة؟ جاهل لا يعرف الإبرة. أو قال: أغلب الظن أنه قلم، لا تقبل ما لم يكن على يقين فيما شهد. من يشهد أن لا إله إلا الله وهو ليس بعارف رب العالمين، ولم يكن على يقين إما في وجوده سبحانه وتعالى أو في قدرته أو في حكمته وبعض صفاته، أو ليس بمتأكد أنه وحده هو المعبود، ليس على يقين بأن الله وحده هو المستحق للعبادة، إما يجهل أو يشك ويظن أن غيره من الصالحين قد يستحقون ذلك، ومثل هذه الشهادة لا تقبل لجهله بمعنى الذي شهد به. وقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة نفيا وإثباتا، لا إله إلا الله، بل كفرا وإيمانا، النفي كفر بالطواغيت، والإثبات إيمان بوحدانية الله تعالى في عبادته، فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله بقولك لا إله، لأن لفظة إله كما قلنا غير مرة تشمل أو تصدق على المعبود بحق والمعبود بغير حق. وأثبت الإلهية أو أثبتت الكلمة الإلهية لله وحده بقولك إلا الله. الله لفظ الجلالة، هذا اللفظ لا يطلق إلا على المعبود بحق مطلقا، كأنك قلت لا تستحق الآلهة المعبودة العبادة، عبادتها باطلة وظلم، المستحق للعبادة هو الله، الله وحده. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله سبحانه وتعالى لنفسه بأنه لا يستحق العبادة إلا هو، وشهدت الملائكة بذلك وهم معصومون، وشهد أولو العلم، هذه منقبة عظيمة لأولي العلم إذ عطفت شهادتهم على شهادة الملائكة وشهادة رب العالمين قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فكم ضل بسبب الجهل بمعناها من ضل وهم الأكثرون، ليسوا الكثيرون فقط بل هم الأكثرون، وهذا هو الواقع. فقلبوا حقيقة المعنى معنى لا إله إلا الله، فأثبتوا الإلهية المنفية لمن نفيت عنه من المخلوقين، أرباب القبور والمشاهد والطواغيت والأشجار والأحجار والجن وغير ذلك، لكن لا باسم العبادة لأنهم يجهلون معنى العبادة ومعنى لا إله إلا الله. أثبتوا الإلهية المنفية لهذه الأشياء، بعضها جمادات، باسم التبرك وباسم التوسل وباسم محبة الصالحين، بهذه الألقاب أثبتوا عبادة غير الله تعالى فهي عبادة. الألقاب لا تغير الحقائق، من شرب الخمر فسماها ماء باردة أو لبنا لا تتغير الحقيقة، الخمر خمر سميتها لبنا أو ماء. كذلك الاستغاثة والذبح والنذر والدعاء، هذه المعاني هذه الأنواع هي عبادة صرفت لغير الله تعالى، سواء سميت توسلا ومحبة وتقديرا للصالحين، واتخذوا ذلك دينا وشبهوا على الناس، وخصوصا المتعلمون منهم شبهوا على العوام وسموا لهم هذه المعاني كما قلنا من محبة الصالحين ومن التوسل بهم إلى الله، وزخرفوا القول في ذلك، إنما يحب هؤلاء لأنهم يحبون الله، فيجب التقرب إلى الله تعالى بمحبة هؤلاء والذبح لهم والنذر لهم. هذه دعوة إلى الشرك، دعوة إلى الباطل، وهذه الزخرفة وقعت من كثير من المنتسبين إلى العلم، واتخذوا الدين بدعة، الدين، واتخذوا التوحيد الخالص الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة بدعة، قالوا دين جديد جاءنا من الحجاز، هؤلاء القوم الجدد هم الذين جابوا هذا الدين الجديد والتوحيد الجديد بدعة، المسلمون الأولون لا يعرفون ذلك، عندما يسمع العامي المسلمون الأولون يحسب الصحابة والتابعين ومن لديهم، المسلمون الأولون أهل الإخلاص أهل التوحيد، ولكن هذا الشرك وقع فيه المسلمون الآخرون المتأخرون، وهذه من الزخرفة ومن التلبيس على الناس أن يقال. محاربة هذه الأضرحة والمشاهد ونهي الناس عن عبادتها دين جديد، كم في هذا التلبيس من الضرر على العوام ومن التضليل. هذا ليس هو الدين الجديد، بل هذا هو الدين القديم، الدين الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو ما دلت عليه الكلمة التي تحفظها أشهد أن لا إله إلا الله، إلا أنك لم تفهم معناها، وأنكروه على من دعاهم إليه إنكارا شديدا، بدعوه وربما كفروه. ولكن الله لطف بالعباد بعد هذا الانفتاح العظيم، خف هذا المعنى لدى كثير من الجهات، إذ انتشر التوحيد الخالص في العالم الإسلامي، بل حتى في غير العالم الإسلامي انتشر اليوم تحدثا بنعمة الله بواسطة المدارس الأهلية السلفية التي ينشئها شبابنا الذين تخرجوا من جامعتنا الجامعة الإسلامية وجامعة الإمام وما في معناها من المؤسسات السلفية التي خرجت عددا كبيرا من شباب المسلمين، فعادوا إلى بلادهم فأنشأوا مدارس أهلية تدرس المنهج السلفي، وهذا خير عظيم ينبغي أن يذكر في كل مناسبة تحدثا بنعمة الله. فلم يعرفوا منها ما عرف أهل الجاهلية من كفار قريش ونحوهم، إن لم يفهموا معنى هذه الكلمة. اقرأ فيما بعد التعليق رقم 1 ما قاله الأستاذ محمد رشيد رضا الخبير بهم. فإنهم عرفوا معناها، الكفار عرفوا معناها وأنكروا ما دلت عليه من الإخلاص، بل أنكروا ورفضوا التلفظ بها. هذه الكلمة حاربوها، قيل لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحون، قالوا لا، أجعل الآلهة إلها واحدة، لأن الكلمة تدل على إخلاص العبادة لله وتقضي على آلهتهم، لذلك حاربوها. كما قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يطعنون في الرسول عليه الصلاة والسلام كما طعن الأولون في الأنبياء السابقين بالجنون وأنه شاعر ومجنون. هذا حجة العاجز، لأنهم عجزوا كذلك إلى يومنا هذا، إذا ناظرت إنسانا وأفحمته يلجأ إلى الإساءة إلى السب والشتم، أما لو كان عالما أرعى الحجة بالحجة. لذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله، أرجو أن يكون القول صحيحا، ما ناظرت عالما إلا غلبته، ولا ناظرت جاهلا إلا غلبني. هؤلاء لم يجدوا دليلا على صحة إلهية آلهتهم، لذلك لجوا إلى السب والطعن، والأمر كذلك اليوم. والمشركون من أواخر هذه الأمة، لا تستنكر هذه العبارة، والمشركون من أواخر هذه الأمة أنكروا ما أنكره أولئك على من دعاهم من ترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله من القبور والمشاهد إلى آخره، وهذا واقع. لكن نطلق عليهم أنهم مشركون، نعم، نطلق عليهم أنهم مشركون. وكما قلت مع إثبات الفروق بين شركهم وبين شرك الأولين، هذا من الإنصاف. إطلاق من ذبح للضريح وطاف به ونذر له ودعا المدفون في هذا الضريح والقبر وخضع له ورجاء وطمع فيه، تسميتنا لهذا مشركا هذا واجب ولا يجوز شك في ذلك. إنما البحث يأتي بعد ذلك، هل يعذر بجهله؟ يقال ظاهره شرك وعمله شرك لكنه لا يخرج من الملة بهذا الشرك، هذا محل بحث يبحثه طلاب العلم وأهل العلم والمعرفة. أما إطلاق أنه مشرك واجب ولا يجوز الشك في ذلك. الفروق التي ذكرت، هؤلاء الذين وقعوا في الشرك فأطلقنا عليهم أنهم مشركون، يفارقون المشركين الأولين بفروق، منها الإيمان بالبعث بعد الموت. هؤلاء يؤمنون بالبعث بعد الموت وبجميع شؤون المعاد، لا ينكرون شيئا، يؤمنون برسول الله عليه الصلاة والسلام بالجملة أنه رسول الله، وإن كان كثير منهم يجهلونه. وهل تصدق لو إذا قيل لمسلم ما الفرق بين الله وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام قالهما شيء واحد؟ مسلم. يوجد هذا بالفعل أو وجد بالفعل، لكن بالجملة يؤمنون برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. وعوامهم الذين لم يدرسوا طريقة الاعتزال والأشعرية يؤمنون بأن القرآن كلام الله. عوام المسلمين هم خير من أولئك المتعلمين، يؤمنون بأن القرآن كلام الله. إذن لا بد من إثبات هذه الفوارق. مع إثبات الفوارق لا بد أن يبحث طلاب العلم عن حقيقة هؤلاء، هل هم كفار أو مؤمنون بهذا الدين ويحبون الله ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يقعون في هذا الشرك جهلا منهم وظنا منهم، كما قال لهم من قال من علماء السوء بأن هذه ليست عبادة وإنما هي من محبة الله ومن محبة أولياء الله ومن محبة الصالحين. شبه مجسدة وجهل مطبق. لذلك يجب التريث في تكفير هؤلاء وإخراجهم من الملة، وخصوصا الذين يعيشون أو الذين هم من غير العرب ويعيشون في تلك المناطق النائية، فيهم الجهل وفيهم العجمة، وقد يذهب إليهم عربي للأسف فيضللهم تضليلا، يذهب إليهم ليوزع عليهم الطريقة الصوفية بدلا من أن يدعوهم إلى الله. هذا حاصل. أليس هؤلاء ملبس عليهم أعجمي لا يفرق بين الجمل والجبل؟ يأتيه عالم عربي فيعطيه الطريقة القادرية فيزين له أنه سوف يكون دخول الجنة على الطريقة القادرية، لم يعرفه بالإسلام. لذلك يجب أن نشفق على أمثال هؤلاء ونتريث في أمرهم، وإطلاق أن من فعل كل ذلك فهو مشرك في ظاهر الأمر، والله أعلم.
قال الشارح رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. وقال الوزير أبو المظفر رحمه الله تعالى في الإفصاح: قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال: واسم الله مرتفع بعد إلا من حيث إنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه. قال: وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت وعلى الإيمان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإجابة لله كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: الإله هو الذي تألهه القلوب، تحبه وتعبده القلوب وتخضع له محبة، وهذا شرط أساسي في باب العبادة. لا يكون العابد عابدا إلا إذا كان يحب الله غاية الحب، أكثر من كل محبوب، وإجلالا تعظيما وإنابة إليه وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. هذه معاني العبادة. فالواجب على طلاب العلم أن يبينوا للناس هذه المعاني، لأن جمهور المسلمين يعرفون من العبادة أركان الإسلام الخمس فقط، حتى الأركان بدون تحقيق اللي معنى لا إله إلا الله كما تقدم، لكن حقيقة العبادة هي هذه. العبادة تنبعث من القلب، أعمال القلوب. إذا عمر قلب العبد بهذه المعاني نشطت بعد ذلك الأعضاء في الأعمال، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. ما أصدق هذا القول وإن كان القائل صوفيا، فنحن نأخذ الحق من حيث جاء. كلام عظيم وصادق. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء، هذا معناه الأساس الإيمان القلبي. إذا صح إيمان القلب، محبة الله، تعظيم الله، والتذلل له، بعد ذلك تأتي الأعمال لتصدق ما في القلب. وقال الوزير أبو المظفر رحمه الله تعالى في الإفصاح: شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله. كما تقدم، لابد أن يكون الشاهد عالما بما يشهد به، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قدم العلم على كل شيء، فاعلم، قدم العلم على القول. واسم الله مرتفع بعد إلا الله، من حيث إنه الواجب له الإلهية وحده، لا أحد يستحق الإلهية إلا هو سبحانه، فلا يستحقها غيره سبحانه. قال: وجملة الفائدة في ذلك، هذا أسلوب الأولين تعلموا، أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت وعلى الإيمان بالله. هذا هو معنى لا إله إلا الله: كفر بما يعبد من دون الله وإيمان بالله. وقد قدمت الآية العظيمة في سورة البقرة الكفر على الإيمان: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وضعت الآية على نظم لا إله إلا الله تماما، لا بد من الكفر بالطاغوت حتى يصح الإيمان، وإلا لا فائدة في دعوى الإيمان ما لم يكفر الإنسان بالطاغوت، أي ما لم يكفر بكل من يعبد وما يعبد ومن يطاع ومن يتبع على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم غير مرة ذكر تعريف الطاغوت من كلام العلامة ابن القيم: الطاغوت مأخوذ من الطغيان، فهو الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود ومتبوع ومطاع. حده، ما حد العبد؟ حد العبد أن يكون عبدا، عبدا لمن؟ لمولاه، للذي خلقه، يكون عبدا له لا شركة فيه. إذا تجاوز هذا الحد وأشرك مع الله غيره في عبوديته صار عبدا لله وعبدا لشيخه، عبدا لله وعبدا لرجال القانون الذين يضعون القوانين لتحكم الناس فيما بينهم تاركين شريعة الله. صار عبدا لمن يطيعه ولمن يتبعه ولمن يعبده. لم يكفر بالطاغوت فلا ينتفع من كلمة لا إله إلا الله، لأنه نقضها. لا إله إلا الله لها نواقض كنواقض الوضوء، وسوف ندرس هذه النواقض إن شاء الله وقد درسناها. معرفة شروط لا إله إلا الله ومعرفة نواقض لا إله إلا الله أي نواقض الإسلام أمر ضروري، فرض محتم على جميع المسلمين العامي وغير العامي. هذا ليس علما يخص طلبة العلم، كل الناس طلبة العلم في هذا الباب. قال الشيخ، نعم تفضل.
قال الشارح رحمه الله: وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. وقال البقاعي وقال البقاعي: لا إله إلا الله أي انتفى نفيا عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم. قال: وهذا العلم هو من أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف.
قال الإمام ابن رجب رحمه الله: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له. هذا هو بعينه كلام ابن القيم الذي تقدم، كلام الأئمة هنا الذي نقل الشارح كلامهم يؤيد بعضه بعضا، بل كلام السلف لا يتناقض. هذه قاعدة، كل من نهج منهج السلف إذا قرأت له في باب الأسماء والصفات مهما اختلفوا في الزمن والمكان لا يختلفون أبدا إلا اختلاف العبارة، المعنى واحد لأن المنهج واحد. ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور، كأن هاب المخلوق هيبة لا تكون إلا لله، أو أجله أو أحبه مع الله، وخاف منه الخوف السري لا الخوف الطبيعي، هنا خوف سري فهو الشرك، والخوف الطبيعي ليس بعبادة، لأن خوف السر فيه معنى الخضوع والتذلل، الخوف الطبيعي لا، تخاف من الأسد فتفر منه ومن العدو الأقوى منك. الأنبياء كلهم خافوا فخرجوا، فنفوا من مكان إلى مكان، خرجوا خائفين مترقبين، كذلك دعاة الحق. الخوف الطبيعي لا يؤثر في توحيدك، لكن خوف السر، تخاف من شيخك لا لأنه يضربك، ولكن يؤثر فيك بسره حيا كان أو ميتا، هذا هو الشرك. وقس على ذلك جميع المعاني، ولا يصله ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، بل في فهمه معنى لا إله إلا الله. في الغالب الكثير الذين يقعون في الإشراك في هذه المعاني لم يفهموا معنى لا إله إلا الله، فهموا على أن لا إله إلا الله بمعنى توحيد الربوبية، لا خالق إلا الله، ولا معطي ولا مانع إلا الله، هذا ليس معنى لا إله إلا الله، هذا توحيد الربوبية كما قلنا غير مرة، توحيد فطري عقلي، ولم يكن محل معركة قط، أي لم يكن محل اختلاف بين الأنبياء وأممهم والمصلحين وأتباعهم. قال الشارح رحمه الله تعالى: فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، والناس تتفاوت في ذلك، في عبودية المخلوق، في الخضوع للمخلوق. المقربون إلى المشايخ، مشايخ الطرق الذين وصلوا إلى درجة خليفة ومريد، هؤلاء فيهم من الشرك ما ليس في الدراويش العاديين. أتباع المشايخ العاديين يسمون درويش، الواحد منهم درويش يعني تلميذ صغير. المقربون المريد والمريدون، ويصل إلى درجة الخليفة، الخليفة تخرج يخرجونه فيعينون في مكان ما ليجلب الأموال للشيخ، هذه طريقتهم. هؤلاء أكثر شركا، لأنهم يخضعوا للشيخ خضوعا لا يكون إلا لله، ويعتقدون في الشيخ بأنه يعلم ما في نفوسهم وما في الضمائر. الواحد منهم عندما يجلس أمام الشيخ يجلس خائفا قلقا، لئلا يطلع الشيخ على ما في ضميره فيهلك، الله المستعان. مع ذلك كلهم مسلمون، كل الناس مسلمين. الإسلام الرسمي رخيص، لكن الإسلام الحقيقي الذي ينجيك من غضب الله هو هذا المعنى الذي ندندن حوله. نعم. قال الشيخ: وقال البكاعي: لا إله إلا الله. البكاعي له كتاب مصرع التصوف للبكاعي، وهو من أحسن المراجع لمن يريد أن يعرف التصوف والمتصوفين، لأنه من علماء القرن السابع. لا إله إلا الله انتفى نفيا عظيما بهذه الكلمة أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم. قال: وهذا العلم هو من أعظم الذكر المنجية من أهوال الساعة. التوحيد الخالص والذي ينجي العبد من أهوال الساعة. وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضي، وإلا فهو جهل صرف. العالم الذي لا يعمل بعلمه في إعداد الجاهلين، إنما يكون العلم نافعا وعملا صالحا مقبولا عند الله إذا عمل الإنسان بعلمه. لذلك العالم الفاجر المخالف لعلمه والعابد الجاهل فتنة كل مفتون، هكذا قال بعض أهل العلم، هذان فتنة كل مفتون في هذه الدنيا. العالم الفاجر يعلم التوحيد ويدعو الناس إلى الشرك، ويعلم صفات رب العالمين ويدعو الناس إلى التعطيل، ويعلم بأنه لا حكم إلا لله ويدعو الناس إلى الديمقراطية. وهكذا عالم فاجر يعلم العلم ويدعو الناس إلى خلاف ما يعلم ليتملق للناس وتكون له المركز والقبول لدى الناس. عالم متنور يقال له عالم متنور، ليس بجامد. هؤلاء علماء جامدون أهل التوحيد، لكن الذي يطلق الحرية للناس هذا هو العالم المرن العاقل المحبوب لدى الناس. إذا رأيت عالما يرضى عنه الناس باختلاف طبقاتهم فاعلم بأنه منافق. العالم الذي يرضى عنه الناس جميعا لا يوجد من يبغضه فهو منافق. يعيش مع الناس جميعا يلتمس رضا الناس. راجع التاريخ من الأنبياء إلى اليوم، الصالحون من الأنبياء وأتباعهم، من الناس من يحبهم ومن الناس من يبغضهم ويعاديهم، لأنه صاحب الحق. الحق ليس محبوبا لدى الجميع، الحق محبوب لدى العقلاء، لدى الموفقين، ولدى غيرهم لا. وهكذا يقول البكاعي: إنما يكون العلم نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه الكلمة، وإلا فهو جهل صرف. هذا هو الواقع، فهو فتنة كل مفتون عياذا بالله. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قلت: وهؤلاء المتأخرون جهلوا معنى الإله وقلبوا حقيقة المعنى إلى معنى توحيد الربوبية وهو القدرة على الاختراع، فأثبتوا ما نفته لا إله إلا الله من الشرك، وأنكروا ما أثبتته من إخلاص العبادة لله جهلا منهم. وقد قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. قال محيي الدين النووي: اعلم أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع من أزمان متطاولة، ولم يبق في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا، وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه، وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح. قوله في هذه الأزمان يعني القرن الخامس والسادس، وإذا كان كذلك فما الظن بالقرن العاشر وما بعده، وقد استحكمت فيه الغربة. ولشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير هذه الكلمة كلام بديع واضح لم يسبق إلى مثله، فليراجع لمسيس الحاجة إليه. قوله في الحديث:
قال الشارح: قلت: وهؤلاء المتأخرون جهلوا معنى الإله. هذا كلام مكرر مع الذي تقدم، لكن تكرار مقبول. وقلبوا حقيقة المعنى إلى معنى توحيد الربوبية، أي لم يفرقوا بين توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية. هذه هي الحقيقة التي وقع فيها كثير من المسلمين المتعلمون وغير المتعلمين، وغير المتعلمين تقليدا للمتعلمين واتباعا لهم. معنى توحيد الربوبية القدرة على الاختراع، وهذا أمر فطري كما قلنا. فأثبتوا ما نفته لا إله إلا الله من عبادة غير الله من الشرك، وأنكروا ما أثبتته كلمة الإخلاص من إخلاص العبادة لله جهلا منهم. جهلا منهم أي جهل؟ جهلا يعذرون فيه أو جهلا لا يعذرون فيه؟ كما قلنا مسألة مهمة جدا يبحثها طلاب العلم وأهل المعرفة الذين يعرفون الفقه في الدين، رزقوا الفقه في الدين وعرفوا أحوال الناس في الخارج كيف كانوا وكيف يعيشون وكيف يفهمون وكيف موقفهم من الله ومن رسوله عليه الصلاة والسلام. قد يكون الإنسان منهم عالما متفننا مطلعا واسع الاطلاع لكنه جاهل. هل تصدقون؟ ولو ضيعت عليكم على شبابنا الوقت لابد أن أذكر مثالا لذلك. الشيخ محمد خليل هراس الذي شرح الواسطية شيخنا درسنا عليه، تخرج من الأزهر من كلية الدعوة وأصول الدين وتخصص في علم الكلام والمنطق والفلسفة إلى درجة أنه يريد أن يكتب رسالة علمية ينال بها الدكتوراه. وكعادة من يريد أن يكتب رسالة يتشاور الناس، قيل له يوجد شخص عالم يقال له ابن تيمية عدو المنطق والفلسفة وعلم الكلام، لتكون مدافعا عن علمك هذا وتخصصك اكتب ردا على ابن تيمية. قال ما كان يعلم عن ابن تيمية شيئا. هذا الحديث في السبعينات، كأني أراه وهو يحدثنا بهذا في الفصل في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود. يقول جمعت ما وقعت عليه يدي من كتب شيخ الإسلام وكانت قليلة وعزيزة في ذلك الوقت في القاهرة، ودرسها مدة 3 أشهر. يقول لما انتهيت من دراسة هذه الكتب تأكدت بأني لم أعلم حقيقة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد دراسة هذه الكتب. درس أكثر من تأويلات ابن حجر، يتنبه لهذا ولا يغتر بالشهرة الكبيرة، يؤخذ منه العلم ولا تؤخذ منه العقيدة. يقول اعلم أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أضيع من أزمان متطاولة، ولم يبق في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا، وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه، وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح. إذا سكت الصالح عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عم العقاب. انتبه. قال الشارح قوله في هذه الأزمان يعني القرن 5 والـ6 اللذين يعيش فيهما النووي. وإذا كان كذلك فما الظن بالقرن العاشر وما بعده؟ فما الظن فيما نحن فيه اليوم وقد استحكمت فيها الغربة؟ الذي يهمنا الكلام الذي بعده. ولشيخنا محمد بن عبد الوهاب جده هذا المؤلف درس عليهم جميعا، لذلك يقول شيخنا قال في تفسير هذه الكلمة الإمام: ولشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير هذه الكلمة كلام بديع وواضح لم يسبق إلى مثله، فليراجع لمسيس الحاجة إليه. فنص كلامه هكذا تعليقا على الحديث الصحيح في صحيح مسلم يحفظه شبابنا: من قال لا إله إلا الله، أو من شهد أن لا إله إلا الله، أو من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هذا الحديث العظيم علق عليه الإمام محمد بن عبد الوهاب بالكلام الآتي وقال: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، مجرد التلفظ، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. ثم قال: فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. هكذا فهم من هذا الحديث القصير هذه المعاني كلها، أي كأنه يريد أن يستنتج من هذا الحديث شروط لا إله إلا الله. الكلمة أولا لا بد من التلفظ بها، ثم لا بد من معرفة معناها، ثم لا بد من الإقرار بها وعدم دعوة غير الله، ولا بد من الكفر بما يعبد من دون الله. هذا تفسير لا إله إلا الله، هذا الكلام الذي يشير إليه الشارح، والكلام في كتاب التوحيد وفي فتح المجيد للطلاب أن يرجعوا إلى ذلك المرجع ويحفظوا هذا الكلام ويقدروه كما قدر الشارح: إنما يعرف الفضل من الناس ذووه. نعم.
قال رحمه الله: قوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد لمعنى لا إله إلا الله الذي دلت عليه ووضعت له من باب اللف والنشر المقدم والمؤخر، وهو بيان لمعنى هذه الكلمة لأنها دلت بجملتها على التوحيد، فلا إله تنفي الشرك في العبادة قليله وكثيره، وبين
تنفي الشرك،
فلا إله تنفي الشرك في العبادة قليلة
قليله وكثيره،
فلا إله تنفي الشرك في العبادة قليله وكثيره، وبينه بقوله لا شريك له في إلهيته وهي العبادة. وقوله وحده هو معنى إلا الله، فهو الإله الحق وحده دون كل ما سواه من أهل السماوات والأرض، كما دلت على ذلك الآيات المحكمات ومتواتر الأحاديث. فتدبر هذا البيان يطلعك على بطلان قول من يقول بجواز دعوة غير الله، والله تعالى يقول لنبيه: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وغيرها من الآيات الآتي ذكرها إن شاء الله تعالى.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله في الحديث وحده لا شريك له، تأكيد لمعنى لا إله إلا الله الذي دلت عليه ووضعت له من باب اللف والنشر المقدم والمؤخر من النكت. هذا الكلام ذكرني نكتة لفقيه جاء في الشرح ذكر العراب والفقيه لا يعرف العراب, قال للطلاب اتركوا يا أولادي الشيخ رطنا هذه رطانة. ولعل اللف والنشر المقدم والمؤخر عندكم بمثابة الرطانة بالنسبة لبعضكم. ما هو اللف وما هو النشر؟ ما معنى اللف والنشر؟ هذا أسلوب لعلماء البلاغة, اسم البديع لا يحزنكم جهله, علم لا يضر جهله, لأن البديع عبارة عن ديكور, ديكور العلم, وليس وراءه شيء كبير, إنما اسم البيان والمعاني صحيح. فلنفهم معنى اللف والنشر. معنى اللف أن تذكر المسائل جملة ثم تفصل. إذا جاء عند التفصيل على الترتيب الطبيعي يقال له لف ونشر مرتب, وإذا جاء غير مرتب فيه تقديم وتأخير حتى من حيث المعنى يقال لف ونشر مشوش لا تتشوشوا وإلى غد إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.